صوت صفير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب التوحيد للشيخ السام المجد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 30 أو 1 من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر 12 لعام 2016، وقد وقفنا على باب من التبرك بشجر، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله.
اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المسلمين.
اللهم
آمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر.
في آيات قول الله عز وجل.
وقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى.
نعم. ما ذكرها بالنص الذي ها؟ طيب. قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد. نعم.
عن أبي واقد الذي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
ونحن حدثاء عهد بالكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويربطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
وفيه مسائل سيأتي ذكرها. يقول رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوها ونحوهما. من تبرك، باب من تبرك. من اسم موصول بمعنى الذي، فيصير باب حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك يعني باب حكم أو بيان حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ويحتمل من شرطية أداة شرط، والمعنى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. جواب الشرط أو جزاء الشرط محذوف تقديره فقد أشرك. إذن قول المؤلف: باب من تبرك، إما تكون موصولة بمعنى الذي، يعني باب بيان حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر نحوهما. أو من شرطية أداة شرط لها فعل شرط وجواب شرط، يسمى جواب شرط يسمى جزاء الشرط، فيصير باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. الجزاء أو الجواب مقدر تقديره فقد أشرك. ويحتمل هذا وهذا وكلاهما حق. والتبرك تفعل، يعني على وزن تفعل المراد طلب البركة، والبركة الزيادة، البركة الزيادة، والبركة من الله عز وجل وحده، هو الذي يزيد ما يشاء من عباده، فلا شيء يعطي بركة إلا الله عز وجل. وقد يجعل الله عز وجل في أشياء بركة، الله يجعل فيها بركة، لكن لا نعرف ما الأشياء التي فيها بركة إلا بوحي من الله بآية أو حديث يدل أن الشيء الفلاني فيه بركة. وعلى هذا السبيل الوحيد الذي نعرف أن الشيء الفلاني فيه بركة هو الوحي، الكتاب والسنة، فلا يمكن أن تقول الشيء الفلاني، الخشب الفلاني أو الحجر الفلاني أو البقعة الفلانية أو المكان الفلاني أو الشهر الفلاني أو الساعة الفلانية فيها بركة إلا إذا كان عندك دليل. فلا يجوز أن تقول عن شيء أنه فيه بركة، لا في إنس ولا في جن ولا في جماد ولا في حجر ولا في شجر ولا في بقعة ولا في مكان، إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب والسنة يدل على أن الشيء الفلاني فيه بركة. فالبركة من الله عز وجل، ولا نعلم الشيء الذي جعل الله فيه بركة إلا بوحي من الله. فلذلك لا يجوز أن تدعي أن الشيء الفلاني فيه بركة، هذا لا يجوز، هذا تقول على الله، وإنما نقتصر على ما جاء فيه الدليل. فالتبرك يعني اتخاذ شيء يرجو منها البركة، والبركة من الله عز وجل، ولا يجوز أن نتخذ أي شيء نأخذ منه بركة إلا أن يكون فيه دليل من الله أو من رسوله أن الشيء الفلاني فيه بركة وعليه هو سبب للبركة، وأما البركة التي يمدها هو الله عز وجل، الذي يعطيها هو الله عز وجل، فهو الذي يجعل الشيء مباركا، يجعل فيه بركة، يجعل فيه إنسان، يجعل فيه في حيوان، يجعل فيه مال، يجعل فيه معاملة، يجعل فيه بقعة، يجعل فيه ماء كزمزم، جعل الله فيه بركة. فالبركة من الله عز وجل، ولا نعلم الشيء فيه بركة إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. وعلى هذا تبين لنا فعل المشركين قديما وحديثا الذين يتعلقون بأستار أو بجدران أو بمثلا بأحواش أو بقبور أو بمزارات، يزعمون أن فيها البركة. من أعلمكم؟ من أخبركم أن فيها بركة؟ ما لا دليل على أنه فيه بركة، بل هذا يشبه فعل المشركين الذين اتخذوا الأصنام والأوثان وزعموا أنها فيها بركة تنصرهم وترزقهم أو سبب للنصر والرزق نحو ذلك. فلذلك يقول الله عز وجل مما ساق المؤلف، وهو استدلال مبارك وموفق أو استدلال موفق، أنه إيش قال؟ وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام لآلهة كان المشركون في الجاهلية يعبدونها، كان المشركون في الجاهلية يعبدونها، اللات والعزى ومناة الثالثة. اللات حجر أبيض عليه زخرفة كان يعبده أهل الطائف، وأما العزى فشجرة كانت بين مكة والطائف أو بين مكة والمدينة كان يعبدها أهل مكة، هذه العزة حاوطوها شجرة وتعلقوا فيها. وأما مناة الثالثة فيها صنم كان يعبده أهل المدينة. إذن هذه المعبودات المشهورة، وإلا الأصنام كثيرة، كان حول الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله عز وجل، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فعندهم آلهة، كل قوم كل قبيلة اتخذوا صنما أو شجرة أو وثنا يعبدون من دون الله، يزعمون أنه يشفع لهم عند الله أو أن فيه بركة أو أنه سبب للرزق أو سبب للنصر في المعارك ونحو ذلك. فالله عز وجل أبطل هذا كله، فجاء الإسلام وقال الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فتح الله له مكة وحطم، أمر بأن تحطم جميع الأصنام، فحطمت هذه الأوثان المشهورة الكبيرة: اللات اللي كان يعبدها أهل الطائف، والعزة اللي كان يعبدها أهل مكة، ومناة الثالثة الأخرى المتأخرة اللي هي أدنى منها من الثنتين احتقارا لها قال الأخرى، كلها أزيلت بحمد الله عز وجل وانتشر التوحيد وجاء الحق وزهق الباطل. طيب، وجه الاستدلال أن هؤلاء المشركين كانوا يتبركون بهذه الأحجار والأشجار، اللات حجر والعزة شجرة ومنات صنم، فكانوا يتعلقون بها ويلتمسون البركة، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. فصار هذا الاستدلال بهذه الآية دليل على أنه لا يجوز التبرك ولا التعلق لا بشيء من الأشياء، لا حجر ولا شجر ونحوهما، حتى لو كان نحاس أو قالوا أحجار كريمة أو سموها ما شاءوا أو أصداف من البحر، أي شيء يتعلقون به يلتمسون البركة ولا دليل على أن الله جعل فيه بركة لا يجوز، بل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. عبادة المشركين للات والعزة ومنات كانت شرك أكبر، تأخذها آلهة رسمية من دون الله عز وجل، كما قال جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى أخبروني عن حالها، هل تنفع، هل تضر، هل ترفع بلاء، هل تدفع بلاء؟ أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ وذلك أن مشرك العرب قد سول لهم الشيطان فافترعوا على الله عز وجل فرية عظيمة، فزعموا أن الملائكة بنات الله، فجعلوا الملائكة إيش؟ بنات الله، وعبدوهم من دون الله عز وجل، وفي حقيقتهم يعبدون الجن، لكن زعموا أنهم يعبدون الملائكة، وزعموا أن الملائكة بنات الله. وكان أحدهم في الجاهلية يكره أن يرزق بجارية بابنه، يكره ذلك، حتى أنه إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسك على هنا ويدسه في التراب، يعني عنده مصيبة كبيرة أن قال زوجتك قد أنجبت جارية، فيكرهون البنات ويجعلون البنات لله عز وجل، فيجعل لهم أيش ما يتمنون وما يفتخرون به من البنين، وكذبا وافتراء ينسبون إلى الله عز وجل الملائكة يقولون بنات الله، وهذا في غاية القبح والسفاهة. كيف تكرهون البنات وتنسبون البنات لله عز وجل وتجعل لكم ما تشتهون؟ فقال جل وعلا: ألكم الذكر وله الأنثى؟ ألكم الذكر تفتخرون بالذكر وتعتزون بالبنين وتنسبون لله الملائكة وتقولون بأن بنات الله؟ الله يقول: أشهدوا خلقهم وما أدراك أنهم إناث، هل كنتم شهودا شهدتموهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. فكذبوا على الله عز وجل بهذا، فالله جل وعلا يقول: تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة ظالمة، كيف تجرأتم واتخذتم لأنفسكم الذكور ونسبتم الله عز وجل الملائكة وقلتم إيش؟ أنهم بنات، وأنهم بنات الله، أنهم إناث وأنهم بنات الله. تلك إذن قسمة ضيزى. قال جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هي إلا، هذا التعبير إن هي إلا ده استثناء وقبلها إن، هذه معناها ما النافية، إن هنا بمعنى ما النافية، ضابطها أن يأتي بعدها إلا فتدل على أن هذه إن بمعنى ما النافية. ما لها عدة معاني، لها عشر معاني، من معاني ما تأتي نافية، يعني تأتي استفهامية، تأتي نافية، تأتي موصولة، المهم أن إن إذا أتى بعدها إلا تفيد النفي بمعنى ما النافية. فقول الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها. قال الله عز وجل مثال آخر: إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى. فإن وإذا أتت بعدها إلا فهي تدل على أن إن بمعنى ما النافية. فهذه الآلهة التي اتخذتها من دون الله عز وجل، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إن هي إلا أسماء، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها آلهة، لكن هل لها حق في الألوهية؟ هل لها حق في الألوهية؟ الجواب لا. ما الذي له حق في الألوهية؟ هو إله واحد المستحق للألوهية وهو الله عز وجل. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق مستحق للعبادة إلا هو. وهذا أسلوب حصر، لأنه قال لا نافية إلا أداة استثناء فيفيد الحصر، فالألوهية الحقة والإله المستحق للعبادة هو واحد، هو الله عز وجل. فقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. وأما بقية الآلهة اسم، هي بالاسم لكن في الحقيقة هل مستحقة للعبادة؟ الجواب لا. فقال جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني سميتموها آلهة فقلتم هذا الإله اسمه اللات، وهذا الإله اسمه العزة، وهذا الإله اسمه منات، وهذا الإله اسمه هبل، وهذا 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 بوذا ونحو ذلك، أسماء سميتموها ولقبتموها بأسماء، وقلت هذا الإله لا يغضب، وأعطي الإله وتقرب الإله وانظر الإله واحلف بالإله، فسميتموها زورا بأنها آلهة، وفي الحقيقة هي آلهة باطلة لا حق لها في العبادة، وإنما المستحق العبادة والله عز وحده لا شريك له. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ورثتم هذا الكذب والافتراء عن آبائكم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جعل الله لها حجة تدل على إيش؟ أنها مستحقة العبادة مع الله، بل الذي أنزل الله عز وجل ماذا؟ إبطالها، فأنزل الله عز وجل إبطالها فجعل كلها باطلة، فقال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا، إن إلا يعني ما النافي، يعني ما يتبعون إلا الظن، وهنا الظن الشك، الظن من أفعال التضاد، يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، والسياق يحدد المعنى، هل ظن هنا شك ولا تيقن. قال جل وعلا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما معنى نظن إلا ظنا؟ يعني نشك شكا، بدليل أنه قال وما نحن بمستيقنين. وقال على المشركين إن يتبعون إلا الظن، ما عندهم دليل أن هذه الآلهة تستحق العبادة، وإنما هم ظنوا ظنا، وظنه والظن أكذب الحديث. وتأتي ظن بمعنى اعتقد اعتقادا جازما، كقول الله عز وجل لمن يأخذ كتابه يمينه، يقول إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني كنت متأكد أني إيش؟ أني ملاق حسابية. وقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني الذين يعتقدون أنهم سيلقون الله عز وجل فآمنوا به واستعدوا لهذا اللقاء. فأما هنا ظن بمعنى شك وارتاب، فقال إن يتبعون إلا الظن، يعني ما عندهم علم يقين اعتمدوا عليه، وإنما هو مجرد ظنون، ظنوها أنها نافعة، ظنوها أن فيها بركة، ظنوها أنها مستحق العبادة، ظنوها أنها تقربهم الله زلفى، ظنوها أنها لها شفاعة عند الله، فما عندهم إلا الظن. قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني النفس إذا هوت الباطل وأتبعها الإنسان فيقال عن هذا صاحب هوى، لأنه ما يتبع الحق وإنما يتبع الهوى ما تهواه. والنفس أمارة بالسوء، فأمرتهم أن يعبدوا هذه الآلهة من دون الله عز وجل فأطاعوها، ولقد جاءهم من ربهم الهدى بما أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز هو الذي أرسل محمدا بالهدى، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم ساق المؤلف حديث أبي واقد الليثي الصحابي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ومتى كان هذا الخروج إلى حنين؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في العام الثامن بعد أن فتحت مكة، بعد أن فتح الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن ليجاهدهم في سبيل الله، وكان المشركين في الطائف وما حولها، وكان معه من أسلم مسلمة إيش؟ الفتح، الذي أسلموا حديثا اللي دخلوا في الإسلام في يوم الفتح، بقية المشركين اللي كانوا في الفتح قاتل النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم في بدر وفي أحد وصالحهم في الحديبية، ثم فتح الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني خونوا في صلح حديبية، فصار كان يعني فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه من أسلم من أهل مكة، فكانوا حدثاء عهد بالإسلام وهم بطبيعة حال حدثاء عهد بالكفر، يعني عهدهم بالإسلام قريبا، أسلموا قريبا، وعهدهم بالكفر متى تركوا؟ أيضا قريبا، فهم حدثاء عهد بكفر يعني بالأمس القريب كانوا كفارا ودخلوا الإسلام حديثا، فبقي في شوائب في عقائدهم ما زالت معهم، فيعتذر لهم أبو واقد الليثي يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قد دخلنا الإسلام حديثا، يقول وللمشركين سدرة يعكفون عندها، في سدرة اتخذوها سول لهم الشيطان أن هذه السدرة فيها بركة، فكانوا يعلقون ينوطون عليها أسلحتهم، يظنون إذا علقوا أسلحتهم على هذه السدرة يحصل لهم النصر والظفر، وتتقوى سيوفهم بمجرد تعليق على ماذا؟ على هذه الشجرة. قالوا المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها من السلاح وتتعلق بها القلوب، يقال لها ذات أنواط. فهنا يقول فمررنا بسدرة، بسدرة مماثل لها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وقد علموا أن الدين يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فلذلك هم ما اتخذوها من تلقاء أنفسهم، وإنما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ماذا؟ سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ظنوا أن هذا يكون نافعا لهم، وأن تقوى بها سيوفهم ويستطيعون يجاهدوا بها عدوهم، هكذا ظنوا، وهذا من شوائب الجاهلية التي كانت في قلوبهم، فلما رأوا هذه السدرة للمشركين تذكروا أن لماذا لا يكون لنا أيضا نحن سدرة نعلق عليها أسلحتنا وتكون في ذلك بركة وتقوى سيوفنا وننتصر بها على عدونا، هكذا ظنوا. يقول: وللمشركين سدرة يقال ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شابه المشركين بطلبهم، شابه المشركين بطلبهم، ما فعلوا، ما أخذوا شجرة ولا علقوا، لكن إيش هكذا طلبهم، ظنوا إذا كان هذا نافعا إذا كان هذا مشروعا فلما لا تجعل لنا وتحدد لنا سدرة نفعل كما كانوا يفعلون من قبل الإسلام وكما يفعل المشركون. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استنكر ذلك استنكارا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كبر الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعظم أمرا كبر، كما كان الصحابة إذا استعظم أمرا كبروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا تعجب سبح، ما يصفر ولا يصفق ولا يلطم على جبهته، يقول سبحان الله، إذا تعجب قال سبحان الله، وإذا استعظم أمر قال الله أكبر. وهنا الأمر مستعظم، كيف تطلبون شجرة تتعلقون بها أو تنوطون بها أسلحتهم، والبركة من الله والنصر من عند الله، كيف تطلبون شجرة؟ الشجرة إيش هذه؟ شجرة مخلوق، أنتم أيها البشر أكمل من الشجر، فكيف تريدون البركة والنصر من شجرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان دعوته طويلة، هذا آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تجاوز 20 سنة ويدعوهم للتوحيد وإلى بهم يطلبون هذا الطلب، يشابهون به بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، تقرأ السنن والسنن بضم السين وفتحها، إنها السنن أو إنها السنن، يعني الطريقة، يعني أنتم كطريقة بني إسرائيل. سبحان الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من سيتبع بني إسرائيل اليهود والنصارى. وهذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ على سبيل التحذير، ليس خبر مجرد وإنما هو خبر للتحذير. فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموا. قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم؟ من إلا هؤلاء؟ كل ما فعلوا شيء فعلتم مثلهم. وهذا لا كما يظن البعض أن متابعتهم فقط في اللباس أو في الموديلات والأشكال، لا، بل أكبر متابع لهم عبادة الأولياء من دون الله والتعلق بالأشجار ونحوها وتعليق التمام، هذا أكبر متابعة لهم وأكبر تقليد لهم. ثم يأتي تقليدهم أيضا بالسلوكيات والأخلاق، من التعري، من الحلف بغير الله، من مثلا التشبه بهم بالأعياد، عمل مولد عملنا مولد، هذا كله تقليد لهم، كلما فعلوا شيئا فعلتموه. وهذا التقليد دائما يكون من ضعف الشخصية، لما يكون إنسان غير معتز بإسلامي وضعيف شخصية يقلد غيره. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من هذه الأمة من سيقلد من سيتبع، فلا تكن يا عبد الله من هذا الصنف الذي يتبع اليهود والنصارى. فقال: الله أكبر، إنها السنن. ثم أقسم على الفتية من غير أن يستقسم، حلف من غير أن يستحلف، لأن الأمر عظيم. فقال: قلتم والذي نفسي بيده. وهذا من أكثر ما يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ، أن يقول والذي نفسي بيده. قال: والذي نفسي بيده، وهو الله عز وجل، والقسم يجب أن يكون بالله عز وجل وحده، باسم من أسماء وبصفة من صفاته. قال: والذي نفسي بيده، قلتم، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بالعبرانية اسمه إسرائيل يعني عبد الله، إسرائيل يعني معناه عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام، والذرية أتت من بعده فينسبون إلى إسرائيل، وذاك لا يجوز إنسان يسب إسرائيل، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فقال بنو إسرائيل: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، يدعوهم إلى التوحيد ولعبادة وحده لا شريك له، ويخلصهم من عبادة فرعون الذي كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، والذي كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. فدعاهم لتوحيد الله وأسرى بهم ليلا واتبعوا فرعون وجنوده، فأهلك الله فرعون وجنوده وأغرقهم ونجاهم. فلما نجاهم الله عز وجل مروا على قوم يعكفون لصنم لهم، وإلا بهم يسألون موسى عليه السلام هذا السؤال العجيب، قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شوف لنا بعد إله نعبده كما هؤلاء يعبدون إلها. وإلا بموسى عليه السلام تعجب كل العجب، كيف تفعلون ذلك؟ كيف تطلبون هذا؟ على ماذا دعوتكم؟ ومما أنقذتكم؟ أنقذكم الله به من فرعون، من عبادة مخلوق، تأتون تطلبون مخلوقا حتى تعبدوا من دون الله، مع أن فرعون أكمل من هذا الصنم. صح، لا فرعون كان عنده سلطان، وقل هذه الأنهار تجري من تحتي، ها، وعنده يعني جند وعنده سحرة، يعني إذا عبد أقرب إلى المعقول من أنكم تعبدون صنما تنحتوا بأيديكم وتعبدون. ومع ذلك لا يجوز عبادة لا فرعون ولا غيره، لا يجوز عبادة أحد من دون الله مهما كان عظيما أو قويا أو وجيها أو عند الله محبوبا أو خليل الرحمن أو حبيب الرحمن أو خليل الرحمن أو ملائكة الرحمن أو أولياء الصالحين، لا يجوز عبادة مخلوق. لكن انظر كيف يتدنى هؤلاء، يعني ينزلون إلى عبادة من هو أدنى منهم بكثير، وأدنى وأدنى. فقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفر الصحابة لما قال اجعل لنا ذات أنواط، لأنهم أصلا ما كفروا ولا أشركوا، وإنما استأذنوا هل هذا مشروع، فطلبوا هذا الطلب، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك. لكن لما طلبوا ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنهم قد امتثلوا ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتركبن سننا وتلفظي السنن من كان قبلكم. والحديث رواه الترمذي وصححه. طيب، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل ينبغي الاستفادة منه. طبعا هنا الباب دل على أن من الشرك التبرك، طلب البركة من حجر أو من شجر أو حجر أو نحوهما، والبركة ممن؟ من الله عز وجل. وليس شيء فيه بركة إلا أن يكون الله جعل فيه بركة وأخبرنا الله ورسوله بأنه فيه بركة. وإذا أخذت شيء فيه بركة كالماء زمزم مثلا، فإنما تأخذه على سبيل الاطمئنان به والبشرى فقط، لا تتجاوز ذلك فتظن أن هذا يفعل شيئا. أيضا هو مخلوق، ها، كما الذي يستلم الحجر الأسود والركن اليماني أيضا فيه بركة، وهو سبب لحط الخطايا والذنوب، ولكن لا يفعل شيئا ولا يخلق ولا يرزق، وإنما الرزاق هو الله عز وجل، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. إذا ما نتعلق بأي شيء من المخلوقات، نتعلق بالله وحده. وما جعل الله فيه بركة فدليلنا على أنه فيه بركة الوحي، آية أو حديث أن الشيء فلان فيه بركة، ثم نأخذه على أنه فيه بركة لأن أخبرنا الله به أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز كونه سبب من الأسباب، بركة جعلها الله عز وجل. وإلا اليد وإلا الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق والذي يرفع والذي يخفض والذي يمنع والذي يقبض والذي يبسط، فلا نتعلق بغير الله سبحانه وتعالى مطلقا. نعم، فيه مسائل أي فوائد. الأولى
تفسير آية النجم.
الثانية آية النجم هي إيش؟ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فمن تبرك بالشيء بحجار الجار فقد شابه المشركين بتعلقهم بأوثانهم. نعم،
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه.
ما هي صورة الأمر الذي طلبوه؟ أنهم طلبوا شجرة ينوطون عليها أسلحتهم كما يفعل المشركون. نعم،
ثالثة كونهم لم يفعلوا.
لم يفعلوا لأنه استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم فما فعلوا. نعم،
الرابعة كونهم قصروا التقرب إلى الله بذلك لأنهم
ولا ينفع، يعني ما ينفع كونك أنت نيتك طيبة، قصدك تتقرب إلى الله فتذهب إلى أولياء الصالحين، تتعلق بالسياج اللي حول قبورهم أو التراب اللي حول قبورهم أو الأحجار المرمية حول قبورهم، نيتك طيبة ما ينفع. لا فائدة من النية الحسنة مع العمل السيء، لا بد أن تتطابق ماذا وماذا، نية حسنة مع عمل صالح. أما نية حسنة مع عمل منحرف ضال سيء ما ينفع، عمل ضال منحرف مع نية سيئة ما ينفع. قد إنسان يصلي صلاة نبوية لكن نيته ليس لله ما ينفع، قد يأتي إنسان نيته لله عز وجل لكن صلاته باطلة، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. إذا متى ينفع؟ إذا اجتمع ماذا وماذا؟ حسن النية وإخلاص لله مع العمل الصالح، لا بد من هذا وهذا. نعم،
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
لماذا؟ لأن صحابة عرب يفهمون الخطاب، واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لوجه، قاتلوه وجاهدهم وهو إلى آخره، سنوات طويلة عرفوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى عليهم قرآن، ومع ذلك خفي عليهم، فكيف عاد يأتي ناس أعاجم بعد قرون بعيدين عن عهد النبوة، بعيدين عن القرآن، بعيدين عن اللغة العربية؟ من باب أولى أنهم إيش يتعلقون بذلك. كثير في العالم الإسلامي وغير الإسلامي تجد حتى بعض المسلمين في الهند ولا في الصين ولا في أفريقيا يتعلقون بأشياء خرز وأشجار وأحجار، بل حتى بعض المثقفين تجد يقولك هذا أحجار، أحجار كريمة جايبها ما أدري وين، حاطها بالثلاجة ولا حاطها على الشباك ولا حاطها كذا، يقول وقيمة لها، يقولك هذا تجيب البركة ولا تطرد الجن ولا مثلا تجيب الحظ الزين ولا من حطه ينجحون أولادنا ولا تنجح حياة الزوجية. إيش هذا كل ذلك؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليس بالأحجار. ولو كانت سميت كريمة، ولو سميت، ولو كانت بأغلى الأثمان، ولو كان لونها عجيب أو غريب، هذا كله باطل. ولذلك قد يعني يتخذ بعض الناس هذه الأشياء زينة، نقول أيضا هذا الزينة حاول تتجنبه، لأن اليوم زينة ممكن غدا يدخل عليك الشيطان يقولك شوف من نسيت خاتم اليوم، هذا اليوم ما توفقت، من ألبس الخاتم روح حق أي معاملة أي شيء توفق على طول. هذا الشرك بالله، جعلت التوفيق من عدمه في هذا الخاتم، في هذا الحجر. فإذا كان هناك من يأخذه للبركة وأنت تأخذه للزينة، في نوع من المشاكلة والمشابهة ولا لا؟ وتعال كل واحد اقنع يقول ترى هذا شوف نقل خاتم ترى زينة مو تبرك، ويشوفك واحد ثاني يسكت يقول حاط، لا حاط التبرك. إذا علمت أنه قال تبرك تروح تشرح له ليش تجعل نفسك في هذا الموضوع، فلا حاجة لك لا إيش الأحجار الكريمة، لا غالي ولا رخيص، لا يعطيكها ببلاش لا تلبسها، لأن أقل ما يكون، أقل ما في الأمر تكون إيش مشابه لهم في الشكل. أنا ما أجزم بأنه حرام، لكن أنت مشابه لهم بالشكل فإيش لك في هذا؟ سد هذا الباب، باب سد الذريعة، أي شيء ممكن يفضي. ثم قد يعني قد يسلك إلى قلبك شيء من هذا، مع الوقت تألف هذا الخاتم وتظن إيش شوف من اللي اشتريته اللهم بارك، من اشتريته وأنا أموري ما شاء الله كل شيء زين، كله ربحان، كله موافقين عليه، كله ناجح، كله درجاتي مرتفعة. فلما هذا؟ لا تتعلق بشيء من هذا. نعم تفضل.
السادسة أن لهم من الحسنات والوعي بالمغفرة ما ليس لغيرهم،
ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم ولا جاملهم ولا داهنهم. صحابة أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم رتبة عالية، عندهم حسنات، جاهدوا في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر عليهم أشد الإنكار، قال الله أكبر إنها السنن، ثم شبه طلبهم بإيش بطلب بني إسرائيل لموسى عليه السلام، قال الله أكبر والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تجهلون. نعم.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يعلم، إنكم قوم تجهلون. نعم.
برد عليه
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، برد عليه بقوله الله أكبر إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
ما هي الثلاث؟ أولا إيش؟ قال الله أكبر، هذا غلظها، كبر باب التعظيم واستنكار الشديد، الله أكبر. ثم قال إنها السنن، إنها السنن، هذه التغليظ الثانية، نفس ما قلت لكم منكم من سيتبع اليهود والنصارى. ثم قال قلتم والذي نفس بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى، يعني شبه فعلهم لطلب شجرة بطلب بني إسرائيل أن يجعل إله رسمي، إله يعبد من دون الله. نعم.
الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة،
أن طلبهم، عندك طلبة؟ طيب.
أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. التاسعة أن
وذاك لما قالوا ماذا؟ اجعل لنا إلها، بني إسرائيل قال اجعل لنا إلها، قال اجعل لنا سدرة. شوف يعني هذا دليل على جواز استدلال بالنص الذي نزل أو جاء أو ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الذي اتخذ مثلا شجرة أو نحوها هذا يعتقد أنه سبب للبركة، ما يعتقد بأن هذه الشجرة هي التي تخلقه وترزقه. إذا اعتقد أن هذه الشجرة ترزقه وتخلقه صار شركا أكبر، إذا اعتقد أنه سبب والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر. فجاز الاستدلال بالأدلة التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم.
التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نفي هذا اللي هو التعلق بأشجار السدرة هذا معنى لا إله إلا الله، هذا من معنى لا إله الله، لأن إيش معنى لا إله الله؟ يعني لا معبود حق يستحق العبادة إلا الله، ورجاء البركة من المخلوق هذا تعبد عبادة للمخلوق، والواجب عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
العاشرة أنه حلف على
الفتية
وهو لا يملك إلا لمصلحة.
نعم، حلف على الفتية لما قال والذي نفسي بيده. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا.
طلبهم هذا ما حصل لهم ردة، مما يدل على أن الشرك فيه أكبر فيه أصغر، ليس الشرك إيش برتبة واحدة. نعم.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
ما كانوا كلهم في رتبة واحدة في العلم، في من الصحابة من هم من السابقين الأولين اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي قاموا في المدينة وتعلموا، أما هؤلاء حدثاء عهد بكفر، فلذلك الطلب حصل ممن؟ من هذه الفئة اللي أسلموا بالأمس من أهل مكة وخرجوا إلى حنين، فقال رسول الله اجعل لنا ذات أنواع. نعم.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه.
بعض الفقهاء كره أن يقال الله أكبر عند التعجب، يقول هذا الحديث حجة عليهم، ففيه دلالة على ماذا؟ على مشروعية التكبير عند التعجب، خلافا لمن ذهب وقال أنه مكروه. لا، ليس بمكروه بل هو سنة. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة
سد الذرائع، احنا قلنا الذريعة يعني من كلمة ذراع، والذراع يمتد، فأي شيء يمتد إلى الباطل الشرع سده حتى لا يصل إلى الباطل، فيقال عن ايش؟ سد الذرائع. نعم. يعني مثلا الزنا حرام، واضح نص القرآن. طيب سفر المرأة غير محرم ايضا حرام، لكن الزنا حرام تحريم مقاصد، فعل هذا فاحش حرام. السفر غير محرم ليس على كل حال، سافر المرأة غير محرم ستنحرف، هل على كل حال ستنحرف؟ لكن الزنا فاحش وانحراف هذا ما، لكن السفر المرأة غير محرم وسيلة أنها ممكن تنحرف ما معها محرم تأخذ راحتها أو يطمعون فيها، فحرم السفر المرء غير محرم من باب إيش؟ سد الذرائع. ففي أشياء تحرم في الشرع لقصدها، وفي أشياء تحرم في الشرع لأنها إيش؟ لغيرها، لأنها وسيلة إلى الحرام، فما كان وسيلة الحرام فهو حرام، وما كان وسيلة الواجب فهو واجب، وما كان وسيلة المستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة المكروه فهو مكروه. فالوسائل لأحكام المقاصد، فتجد لما سد هذا الباب ما في شيء اسمه التمس بركة لا من حجر ولا من شجر، قال حتى لا يتطور أمر فيأتي الإنسان ويشرك بالله الشرك الأكبر فيعبد صنما أو شجرة أو وثنا أو حجرا، بالبداية ماذا؟ من باب التبرك، وإلا به يجعله إلها رسميا ويعبده من دون الله، فسد ذريعة. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
نعم، الغضب عند التعليم، لأنه يظهر النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، لكن ما أخطأ في غضبه، لكن الأمر يستحق، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، تقول عائشة لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، تقول اجعل لنا سدرة ننطع على أسلحتنا كما يفعل المشركون. الله أكبر، إنها السنن، ودليلنا يعني بدليل شبه طلبتهم أو طلبهم لبني إسرائيل لما قال موسى اجعل لنا إلها، ما كان يعني ما كان متبسما أو هادئا وهو ينكر على هذا الإنكار، بل يدل السياق أنه إيش؟ غضب عليهم، اشتد. الله أكبر، تقولون هكذا أنتم قولكم هذا كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. إذن يعني هذا إيش؟ كان المقام يحتاج إلى موعظة، إلى إنكار بشدة. نعم.
السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا الإعلان النبوة لكونه وقع كما أخبر.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بأن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى، وإلا بهم يفعلون هذا الفعل، يطلب هذا الطلب، فهذا دليل على إيش؟ على من أعلام نبوته، يعني دليل من أدلة علامات على أنه نبي فعلا، يقول الشيء فيقع كما قال، ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن قد يظهر الله عز وجل لبعض أنبيائه شيئا من الغيب، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فقد يعلمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى وإلا بهم فعلا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
نعم. المقصود من ذكر أفعال اليهود والنصارى المذمومة التي عذبهم الله من أجلها، نسخهم قردة وخنازير، يتناولون عن المنكر فعلوا، احتالوا على محارم الله، يأكلون الربا، يتخذون أحبارهم ربما أربابا من دون الله، يذمهم الله. وهذا إيش؟ خطاب لنا، يعني يبين الله سبيل المجرمين حتى لا نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم. هذا هو المقصود من هذه القصص وهذه الأخبار. نعم.
الإشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دين فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم. التنبيه على مسائل القبر تسمى ثلاثة أصول، ثلاثة أصول: من ربك ومن نبيك وما دينك ومن نبيك. ففي الحديث يقول فيه التنبيه على المسائل الثلاثة التي تسأل عن الإنسان في قبره. من ربك؟ يقول أما من ربك واضح أنهم أصلا خرجوا لعبادة الله عز وجل ودخلوا الإسلام لأنهم يعبدون الله عز وجل. ومن نبيك؟ أنهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه وطلبوا هو أن يحدد لهم الشرع الذي تقرب به لله، وما اتخذوا أي سدرة، وإنما طلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحدد هو لهم سدرة، صح؟ فقال يا رسول الله لو ما اعتقدوا أنه نبي ما طلبوا منه يحدد لهم السدرة، لا أخذوا ذهبوا لأي سدرة وتعلقوا بها، وإنما توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول اجعل لنا، أنت يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم.
الحديث والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
أن سنة الكتاب مذمومة، طبعا إذا خالفت شرع الله عز وجل كسنة المشركين، والمشركون هم الوثنيون اللي لا كتاب لهم، وأهل الكتاب الذين ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأمروا بأن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أصر على دينه ولو كان على الدين الصحيح الذي لم يحرف، مع الدين كله حرف كله حرف، كذلك هم مذمومون. قال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الكفار نوعان، أهل الكتاب ومشركون، وكلهم كفار. فقال جل وعلا في سورة نفس سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني كما يقال ألف وباء. الكفار منهم ألف وباء، الألف أهل الكتاب وكفار مشركون، فالكل كافر هذا وهذا. نعم.
ثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عنهم بقلبهم.
صحيح. اللي منتقل من الباطل قريبا معتاد على الحرام، معتاد على كلام باطل، معتاد على الحلف بغير الله، معتاد على التعلق بغير الله، تركه قريبا، هذا لا يأمن على نفسه أن يعود مرة أخرى، لأنه ما اعتاد على الحق وقد عاش على الباطل. صحيح. وذاك بعض الناس يعني يخبر من أول مرة لا تحلف بغير الله، قال جزاك الله خير شوي ولا رد مرة ثانية، شوي رد مرة ثانية، لأنه اعتاد. فالواجب عليه حينئذ إذا قال يا أخي أنا متعود، يقال له كما تعودت على الباطل تعود على الحق، كما أنك اعتدت تقول النبي أو ذمتي أو راس فلان أو علان، اترك ما اعتدت عليه واعتد الحق. وأنت في هذه الفترة فترة انتقال عليك أن تجاهد نفسك وأن تصبر، لا تقول خلاص يا أخي هذا احنا تعود من طلعنا وإحنا هكذا، لا ما يجوز، وإنما تجاهد نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول من قال واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله. ما المقصود من قال واللات والعزة؟ أن يقول على ماذا؟ على خطأ قد اعتاد عليه، كان يقول واللات والعزة واللات والعزة، فقال رسول الله من قال واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، هذه كفارتها. فأنت إذا كنت معتاد تقول والنبي أو راس أبي أو مثلا بهذه النعمة أقسم بهذه النعمة ونحو ذلك، فقل لا إله إلا الله كفارة، هذا أولا. ثانيا جاهد نفسك على أن تترك الباطل كما أنك تعودت على الباطل، جاهد نفسك لتتعود على الحق. فهؤلاء هكذا. ولذلك بعض الناس إذا أتى من دين النصارى أو من دين الروافض أسلم وتسنن تجد عنده بقايا، ربما إيش يحلف بغير الله، ربما يتعلق بأشياء مما عندهم، ربما ما زال يخاف من الأولياء يعترونه بسوء أو يفعلون به شيء موجود. فلذلك الحذر 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 من بقايا الشاعر تتهم الباطل، كما أن الناس بعض بالأخلاق اعتاد، بعض الناس معتاد أنه يلعن الطالع والنازل، حيث ربما يمدح إنسان يلعنه، ها؟ لو وجده مثلا سريعا ولا قويا ولا الله يلعنه، ملعون والدين والله قوي، ملعون والدين والله ذكي، أي ملعون، متعود على هذا، ماذا يفعل حينئذ؟ عليه أن يتوب الله عز وجل ويعود نفسه على الحق كما اعتاد على الباطل. بعض الناس السب يشتم، بعض الناس مثلا يعلق تعليقات، هذه ما هي زينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه في ماله وفي مال أخيه فليبرك، يقول اللهم بارك. يعني بعض الناس على بأنه قال اللهم بارك أو قال ما شاء الله يأخذ راحته، ما شاء الله، ويقعد يعلق عليك، علق يا أخي لا تعلق عليك، يقولك يا أخي قلت ما شاء الله، طيب يا أخي لا تقول ما شاء الله ولا تعلق، ها؟ لأنك مو ليس للضرورة إذا قلت ما شاء الله أنك ما راح تصيب أخاك بالحسد أو بالعين، أو إذا قلت الله مبارك ما راح تصيبه. إذا أعجبك شيء قال فليبرك. فبعض الناس أنه قال ما شاء الله أو الله مبارك ظن أنه إيش، وبعد ذلك علق. الحاصل أنه قد يصاب الإنسان بشيء ليس من عينك، لكن وما أدراك أنت سمعك تعلق، قلت أنت كذا، علقت على سيارته ولا على صحته ولا على شكله ولا على ابنه ولا على ابنته، ولا وإلا به حصل طلاق ولا حادث ولا مرض ولا ما أعرفك إلا أنت، بس أنا قلت اللهم بارك. يا أخي لا تقول اللهم بارك ولا تعلق، هذا لا يجوز. تعلق مع الناس عاد أنك أنت هذا أنت لأن مع أنه في احتمال أنه أصيب بسبب عينك وتعليقك. الناس ما ترضى بهذا الشيء، لا تعلق على الناس، وإذا كنت معتاد على هذا من قبل اترك العادة هذه. من اعتاد على الباطل فليعتاد على الحق، وليتخلص من ذاك وجاهد نفسه شيئا فشيئا، والله تعالى أعلم. حب يسأل سؤال فليتفضل. تفضل.
السنة الشافية.
نعم. الطريقة، السنن الطريقة لغة يعني مثل طريقته. نعم. تفضل. الساعة المباركة. إيه. وما أدراك أنها الساعة المباركة؟ يعني إذا أنت الساعة المباركة بمقصد أنك أسأل الله أن يجعلها مباركة، جيد. أما الساعة المباركة لا أتركها. بل بعض المشايخ المعاصرين نبه، قال بعض الناس يقول إيش، البلد ما شاع البركة، أو فلان ما شاع البركة، يقول هذا خطأ. لأن أصلا البركة معناها تكثير الشيء من الله، البركة من الله. فأنت تصف الشيء الواطي، الشيء المتأخر، الشيء المتخلف، تقول أنه على البركة، بالعكس هذا على السيئة ليس على البركة. فما يصير تستهتر ببركة الله عز وجل. الله يجعل ما شاء، يجعل إنسان مباركا، وظيفة مباركة، سيارة مباركة، منزل مبارك، وقت مبارك. فلا نحكم على شيء بأنه مبارك إلا بدليل، لأن ما نعلم الله جعل فيه بركة ولا لا. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.